فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية المحرمات من النساء، أي النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوجهن وهن المحارم أو أخوات المحارم كأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو نساء الغير، أي المزوجات من الآخرين. ثم ذكر نوعا آخر، وهو أن الإنسان الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط ثلاثة. يقول تعالى بينا لهذه الشروط، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الإنسان الذي لا يجد مهرا يتزوج به امرأة حرة، ومعنى طولا أي مهرا أو صداقا، أن ينكح المحصنات المراد بذلك الحرائر. فالمحصنات هنا يراد بهن الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي لا يستطيع أن يتزوج حرة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أي فلكم أن تتزوجوا من الإماء، أي أن الحر يتزوج أمة مملوكة لغيره، أما لو كان يجد ثمنها فإنه يشتريها ويطأها بملك اليمين، لكنه لا يجد قيمتها، لا يجد قيمة الأمة، فحينئذ يجوز له أن يتزوجها بعقد وهو حر وهي أمة وأولادها منه تبعا لها إماء عبيد مملوكين أرقاء ليسوا أحرار، إنما هو ملك، هم ملك لسيدها. لهذا اشترط لنكاح الإماء أن لا يجد الإنسان مهر الحرة ولا يجد ثمن الأمة ويخشى العنت، كما في آخر هذه الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، أي خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولا يتحمل ولا يستطيع الصبر، فله حينئذ أن يتزوج الأمة، وإن كان يتضرر بأن أولاده منها ليسوا أحرارا، إنما هم عبيد تبع لأمه. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من الإماء المؤمنات لا من الكافرات، والله أعلم بإيمانكم، أي أن الله تبارك وتعالى أعلم بصدقكم والتزامكم بالأحكام الشرعية، ومنها دعواكم أنكم لا تجدون مهرا للحرة ولا ثمنا للأمة، والله تعالى عليم بحقائق الأمور وإن كان الظاهر للناس غير هذا. بعضكم من بعض، أي أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، والفضيلة لبعضهم على بعض إنما هي بسبب ما يكتسبه الإنسان من الحرية. الله تعالى فضل الأحرار على العبيد على المماليك، وبعضكم من بعض في أصل خلقة، فأنكحوهن بإذن أهلهن. أهل الإماء هم السادة، سيد الأمة هو وليها، فلا تزوج إلا بإذنه، فإذا أذن السيد لأمته بالزواج فإنه يصح، وبدون ذلك لا يصح. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي مهورهن، أعطوهن المهر الذي تعارف الناس عليه. وتعطى المرأة سواء كانت حرة أو أمة المهر وهو لها مقابل ما استحل من فرجها، ويكون المهر مهرا مثل، لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه بخس، وإنما حسب ما تعارف عليه الناس. آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، والمراد بالمحصنات هنا غير المحصنات في أول الآية، المراد بها هنا العفيفات، المراد بالمحصنات هنا أي العفيفات. ولهذا بين هذا المعنى بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي غير زانيات ولا متخذات أصدقاء من الرجال. فإذا كنا بهذه الصفة فلا تتزوجوهن، وإنما يتخير الإنسان من الإماء الأمة العفيفة الصالحة التي تحفظ فرجها إلا عن زوجها. فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي أن هؤلاء الإمام إذا أحصن أي صرنا مسلمات عفيفات ثم وقعنا بفاحشة الزنا فإنهن يعاقب بالحد الشرعي، ولكن الحد بالنسبة لهن يكون نصف حد الحرائر. إذا كانت الحرة البكر إذا زنت تجلد 100 وتغرب سنة، فإن الأمة تجلد 50 وتغرب 16. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الحد الشرعي. ذلك لمن خشي العنة منكم، أي هذه الأحكام من جواز نكاح الإماء بهذه الشروط إنما هي لمن خشي العنة منكم، أي الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر عن الوصف ولا بد من قضائه بشهوته، وأما الذي يستطيع أن يصبر فلا يحل له نكاح الإماء. وأن تصبروا خير لكم، أي أن تصبروا عن نكاح الإباء مع هذه الظروف وتتحملوا ذلك فإنه خير لكم من تعريضكم لنسلكم أن يكونوا عريقا وأن تنكحوا هؤلاء الإماء. والله غفور رحيم، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويرحم العباد. غفور لمن استغفر وطلب من ربه جل وعلا المغفرة، وهو رحيم بعباده، رحيم بالمؤمنين. وهذان اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى يتضمنان صفتين، صفة المغفرة وصفة الرحمة. والله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبت الإنسان لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته، وإن اتفقت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم من حيث اللفظ إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك ولا يعلمها ولا يحدها إلا الله تبارك وتعالى. هذا سائل يسأل يقول إذا كانت الأمة محصنة فهل يتنصف الرجم في حقها؟ نقول لا، عقوبتها هي الجلد ولا ترجم الأمة، إنما عقوبتها هي عقوبة الجلد والتغريب وليس عليها الرجم. وقد جاء في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم تبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب. وجاء أيضا حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام
إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بغفير، أي بحبل.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم.
ثم قال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وبشارة لهذه الأمة أنه يريد أن يبين لكم ما أحل لكم وما حرم مما ذكر في الآيات السابقات، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طرقهم الحميدة التي بها السلامة، وهي اتباع الأنبياء والالتزام بأوامر الشارع. وإذا وقع من الإنسان هفوة أو زلة فراجع حساباته وتاب إلى الله، فإن الله تعالى يتوب عليه. يريد الله ليبين لكم الأحكام ويهديكم الطرق الحسنة ويتوب عليه، وحينئذ فلا يتمرد على أحكام الشارع ويخالفها إلا من حرم الخير وكان من أهل الشقاوة. الله تعالى يريد أن يبين لكم، لا يريد أن يضيق عليكم، وإنما يريد أن يسهل لكم، بين لكم من تحل ومن تحرم، وبين لكم الأفضل والذي فيه مصلحتكم، وهداكم لهذا وأرشدكم إليه بما أنزل لكم من الآيات وأرسل لكم من الرسل. ومع هذا يريد أن يتوب عليكم إذا غلطتم ووقع منكم خطأ فلجأتم إلى الله وتبتم إليه، فإن الله تعالى يتوب عليكم. والله عليم حكيم، عليم بما يصلح العباد وحكيم في أحكامه. فالله تبارك وتعالى أحكامه مبنية على الحكمة التي فيها مصلحة الناس سواء عرفوها أو لم يعرفوها. والله تبارك وتعالى إذا حكم بحكم فإنما هو مبني على سابق علمه الذي فيه مصلحة العباد. ثم قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم، أي أن الله تبارك وتعالى يرغب ويطلب منكم أن تسلكوا الطرق التي توصل إلى تصحيح الأخطاء، لأجل أن تحصلوا على توبة الله. فمن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله يريد أن يتوب عليه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات شياطين الإنس والجن، لا يريدون منكم أن تتوبوا إلى الله، وإنما يريدون منكم أن تميلوا وتنحرف عن الحق وتجانب الصواب، وأن يكون هذا الميل ميلا شديدا منحرفا انحرافا معاكسا للحق. والله تبارك وتعالى ذكر رغبة الشياطين لأجل أن ينتبه الإنسان إلى ما فيه مصلحته، سواء كانوا شياطين الإنس من الكفرة والفساق والملاحدة أو كانوا شياطين الجن، فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض ويزينون للناس السيء ويكرهون له الطيب، يثقلون عليه فعل الطاعات وينشطونه لفعل المعاصي، يحببون إليه أكل الحرام ويكرهون إليه أكل الحلال. وعلى هذا فعليكم أن تنتبهوا، ولا يظن الإنسان أنه إذا فعل المعصية بسبب إغواء هؤلاء أن الله تبارك وتعالى يمقته ولا يقبله أبدا، بل إنه إذا تاب من قريب فإن الله يتوب عليه. وهؤلاء الجلساء جلساء السوء وأخوان الضلال، هؤلاء لا يريدون منكم أن تتوبوا. على سبيل المثال، إذا رأوا مطربا أو فنانا كما يسمونه انتبه من غفوته وفاق من سباته وأراد أن يرجع إلى ربه، شنعوا عليه وألبوا عليه حتى أنه يتراجع ويبقى على ما هو عليه من غواية وضلال. هذه من الحوادث التي نراها تحصل بين حين وآخر، إنسان قد أمضى وقتا طويلا من عمره وأراد بعد ذلك أن يصحح أخطاءه. فإخوان الضلال يسوقهم ذلك ويعملون جاهدين لرده عن الاستقامة إلى ما هو عليه من الضلال. هذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية في قوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تنحرف انحرافا شديدا. فهم يحزنون ويتألمون لو أن فلانا اهتدى، والأمر لا يعنيهم بشيء، لكنه الأخوة في الباطل، الأخوة في الضلال. فيحزنهم أن واحدا من الناس يستقيم، وهذا تنفيذ جيد لتعليمات سيدهم إبليس. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الكفار إذا أن واحدا منهم اهتدى فإن البقية يتألمون ويعملون جاهدين لعودته إلى ما كان عليه من الضلال والغواية. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم في أوامره وشرائعه وتعليماته وما يقدر لكم، ومن ذلك ما خفف عليكم في مسألة جواز نكاح الإماء، فإن هذا من تخفيف الشارع، لأن الإنسان إذا كان لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمه ماذا يعمل؟ أباح له الشارع نكاح الإماء، وعادة نكاح الإماء يكون أيسر من نكاح الحرائر. وتخفيفات الله تعالى على عباده كثيرة، ومنها ما في شريعتنا من حل كثير من الآصار والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة. وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض العلماء إن المراد بالضعف هنا هو الضعف في أمر النساء، لأن الرجل ينخدع بالنساء، ولهذا منع الشارع الاختلاط بين الرجال والنساء، وحرم على المرأة السفر بدون محرم، وأوجب على المرأة الحجاب، كل هذا لأن لا ينخدع بها الرجال. وقيل إن المراد الضعف العام، وهو ينطبق على حال الإنسان كلها، فإن الإنسان إذا كان صحيحا غنيا قويا البدن ظهر منه التجبر والغطرسة والكيد والإيذاء، فإذا أصيب بمرض بسيط اضطجع على فراشه، لو أصابه زكام لا نام يومه، ولو أنه آلمه أحد أظفاره لا أحد عظامه لا ينام الليل، ولو أنه أصابه هم في أمر من الأمور قلق قلقا شديدا وتعب تعبا شديدا. وهذه من الصور وهي كثيرة التي تبين ضعف الإنسان وعجزه وعدم قدرته إلا على ما أقدره الله تعالى عليه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 50 مر على موسى عليه السلام وقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. ورجع إلى ربه وما زال في المراجعة حتى صارت 5، وقال هن 5 وهن 50 الحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا الفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول لماذا أبناء الأمة من الرجل الحر لا ينسبون إليه؟ نقول ينسبون إليه لكنهم لا يصيرون أحرارا، وهم تبع لأمهم، والأولاد إنما يتبعون الأم من حيث الحرية والرق، هذا هو حكم الإسلام. اللهم إلا لو تزوج إنسان امرأة يظنها حرة فتبين أنها أمة فإن أولاده منها يصيرون أحرارا، لأنه تزوجها وهو يعلم أو في نيته أو عقيدته واعتقاده أنها حرة. فالذي غش هو الذي يتحمل المسؤولية.
لو شرط على سيد الأمة،
إذا شرط تزوج أمة وشرط على سيدها أنهم أحرار، المسلمون على شروط. يقول إذا كان سيد الأمة امرأة فمن الذي يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها ولي المرأة، أي الذي يزوج المرأة، إذا كان أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها أقرب أوليائها يزوج أمة هذه المرأة، لأن المرأة لا تزوج المرأة والمرأة لا تزوج نفسها. هذا يقول إذا كانت الحرة غير عفيفة فهل يجوز للعفيف زواجها؟ أقول لا، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية، ولهذا نص أهل العلم على أن الزانية لا تتزوج حتى تتوب وتظهر توبتها ويبين صدقها في التوبة. هذا يقول: كنت أصلي على أرض غير مفروشة ثم سجدت وأنكر علي بعض المصلين، فما الحكم؟ هذه حركة بسيطة لا تؤثر إن شاء الله على الصلاة. إذا كان مكان موضع السجود يشق على المصلي فيه ويتأذى فإنه يسوي ولا شيء في هذا. هذا يقول: إنسان عنده ولد عاصي، عاص لربه وعاص لوالديه، هل يحق له حرمان من الميراث؟ نقول: هل هذه المعصية فقط معصية أم أنها كفر؟ إذا كان هذا الولد يفعل المعاصي ولا تصل به إلى حد الكفر، بمعنى أنه لم يترك الصلاة وإنما يصلي ويعمل بعض المنكرات، فهذه لا تحرمه من الميراث ولا تمنعه من الميراث، وليس للوالد حق القرار في منعه من الميراث. الذي يمنع ويورث هو المشرع وهو الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى بين ميراث الولد من الوالد والعكس. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، والله تعالى هو الذي قرض الميراث، وليس للوالد حرمانه منه بسبب معصيته. اللهم إلا إذا كانت المعصية تصل إلى حد الكفر فإن الشارع من يمنعه، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لا يصلي أو كان مشركا أو كان يسب الله تعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسخر من الإسلام، فإن هذا يعتبر كافرا ولا يرث، ولا دخل للوالد في القرار بالمنع من الميراث أو الحكم بالتوريث، فإن هذا أحكام الله تعالى. هذا يقول: ما حكم العمل في القطاع العسكري رغبة في الاستشهاد في سبيل الله؟ نقول: هذا عمل طيب يجمع به الإنسان الحسنيين، يحصل الأجر الذي وضع لمن يعمل هذا العمل لأجل تحصيل المهنة، وهو أيضا يثاب على نيته أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك الاستشهاد في سبيلك ودخول الجنة؟ نقول: نعم، ثمرة العمل الصالح هو دخول الجنة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يلح دائما على أن يسأل ربه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا هو ما رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله مما يدعى به عقب كل صلاة. هل يسأل يقول: إذا كان إنسان يريد أن يتصدق على الحمام بحوالي 50 ريال يوميا، في كلامه واضح مو معروف، يقول: في تأمين أصلهم وذلك منذ 5 سنوات أو أكثر، فهل أفضل أن يستمر على هذه العادة أو يحول هذه الصدقة على بني آدم أو يجعل في شراء الكتب والأشرطة وتوزيعها على الناس؟ الصدقة على الحمام إذا كان المقصود هؤلاء الذين يرمون الحبوب في الطرقات، هذا العمل فاسد، هذا العمل مؤذي وضار. أولا، هذه النعمة سوف يوضع عليها بالأقدام، وهذا امتهان للنعمة وإذاء لكثير من الناس الذين يمرون من حول هذه الحمام فيتسببون في تنفيرها. وحمام مكة لا تنفر، لا ينفر صيد مكة، وهذا يتسبب في إذاء الناس أنهم ينفرونها لأجل أن يسلكوا الطريق. فهذا الأسلوب الذي يعمد إليه كثير من الناس هذا غلط وخطأ ولا ينبغي. والحمام تجد رزقها وهي تأكل كثيرا وتشبع وليس عليها نقص في التغذية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا، تغدو خماطا وتروح بطانا. لأنها تنطلق في الصباح وهي جائعة وترجع في المساء وهي شبعة، فليس في حاجة إلى أن تعمل لها هذه الحبوب التي تتأثم بها، ولهذا فننصحك أن تتصدق بها على المحتاجين من الناس. هذا يقول هل في مكة مزارات يشرع للمسلم أن يزورها؟ نقول نعم، فيها المطاف يطاف به 7 أشواط ويصلي الإنسان ركعتين بعدها كلما تيسر له ذلك، فهذا هو أعظم مزار وأفضل عبادة، وهي عبادة لا تعمل إلا في هذا المكان، وليس هناك مزار آخر غير هذا. أما السعي فإنه نسك، إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فإنه يعمل السعي بعد الطواف، وإذا كان حاجا فإنه يذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة، وغير هذه الأعمال تعتبر باطلة. فما يظنه بعض الناس من أنه يشرع للإنسان أن يذهب إلى غار ثور أو غار حراء أو غيرها من الأشياء التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها في ظرف من الظروف، هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلها أو جعلها أماكن للعبادة أو ترغيب الناس في شيء من هذا العمل، وإنما هي من عمل أهل الابتداع الذين يتركون العبادات الصحيحة ويعمدون إلى مثل هذه الأمور التي ليس فيها ثواب بل قد يكون فيها إثم إذا اعتقد الإنسان أن فيها عبادة خاصة. هذا يقول من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فهل صلاة الإنسان الذي يحمل الدخان في جيبه ويصلي في المسجد أو الحرم صلاته صحيحة؟ ومن المعلوم أن الدخان من الخبائث المحرمة، فما حكم صلاته إذا كان جيبه فيه شيء من الدخان؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعرف أو أن نسأل، هل ينبغي للإنسان الذي ابتلي بهذا أن يستمر عليه أم أنه ينبغي له أن يتركه؟ هل فيه له مصلحة في تعاطيه أم أن عليه ضرر؟ لو سئل أي مدخن ما فائدتك من الدخان مباشرة سيقول ما في فائدة والله ضرر، لكن ابتلينا به، وإلا أنا مقتنع أنه مضر في الصحة وأنه يسبب السرطان وأنه يسبب أمراض ويأخذ الفلوس الكثيرة والكمية المال الذي أنفق على الدخان تعادل نفقة البيت كاملا. الإنسان قد يستهلك في اليوم مثلا 6 ريالات دخان، هذه يشتري بريال خبز وبريال أو بريالين رز وبريال سمن أو زيت وبريال شاهي وبريال سكر، تكفيه هو وأسرته ليس وحده. إذا لو قيل للإنسان سوف يزيد راتبك إذا تركت الدخان 300 ريال، سوف يفرح فرح شديد، بينما القرار في هذه الزيادة هو بيده، يترك الدخان ويزيد راتبه 300. الدخان مادة خبيثة وسامة وقاتلة، وعلى هذا فيجب على كل من ابتلي به أن يتركه ويقلع عنه ويعمد إلى الأسباب التي تعينه على ترك الدخان، فلا يجالس المدخنين ويغير مجتمعه وأصدقاءه ويختار رفقة يعينونه على ترك هذه المادة وكراهيتها طاعة لله ورغبة في ثوابه وحرصا على السلامة من عقابه. ثم يوفر الإنسان على صحته الكثير من المشكلات ويذهب عن نفسه كثيرا من الآثار الرديئة. أما ما ذكره السائل من أن الإنسان إذا شال علبة الدخان في جيبه هل صلاته صحيحة؟ نقول نعم صلاته صحيحة، لأن هذه المادة وإن كانت خبيثة إلا أنها على قول كثير من أهل العلم ليست نجسة، لأنها عبارة عن نبات، وهذا النبات ليس نجسا نجاسة عينية، وإنما نجاسته نجاسة حكمية. يقول بالنسبة لاستبدال الأحذية في المسجد أحيانا نشتري غيرها وأحيانا نأخذ مثلها، مع العلم أنها ليست فيها، هل علينا إثم؟ نقول لا تأخذوا غيرها، لأنكم لا تعلمون أن الذي أخذ حذاءكم هو الذي ترك لكم هذه، وإنما الإنسان إذا لم يجد حذاء لا يأخذ بدلها ما هو موجود، لأن صاحبها قد يأتي بعدك بلحظات فيجد أن حذاءه قد أخذ، فكيف تحكم على أن هذه حذاء هي حذاء من أخذ حذاءك؟ فلا يحل لك ذلك.
يقول هل يحق للوالد أن يكتب نصف ماله لأحد أولاده على حياته؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وبينا أن الإنسان لا يجوز له أن يفضل بعض أولاده في العطية على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا، وأمر أبو النعمان أي بشير الخزرجي أمره أن يرد عطيته وأن يعيدها من ولده النعمان الذي أعطاه لأجل أن يسوي بين أولاده. هذا يقول يوجد في بلدي أناس بعد الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا أول خلق الله، يا خاتم رسل الله، إلى آخر ما جاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول خلق، خلق الله قبله كثير، أول ما خلق الله القلم، ثم خلق أشياء كثيرة، خلق السماوات والأرض، ثم خلق آدم من البشر، أول ما خلق الله من البشر هو أبو البشر آدم عليه السلام وليس محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أولئك الذين يقولون مثل هذا القول يبدو أن عليهم أو عندهم جهل كثير، والواجب على الإنسان الذي يعرف مثل هؤلاء أن ينبههم على خطأهم ويعرفهم الصواب، ويبين أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول هل طواف التطوع له ركعتين؟ نقول كل طواف في البيت له ركعتان، يصلي الإنسان بعده ركعتين. يقول هل تحية المسجد الحرام الطواف فقط؟ وهل هو واجب كل مرة يدخل الإنسان المسجد الحرام؟ نقول لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وأحب أن يطوف يطوف، وإذا كان لا يريد يصلي ركعتين ويجلس ولا شيء عليه. يقول الغسل أو الغسيل في الحمام يعتبر وضوءا ولا حاجة إلى الوضوء؟ الإنسان إذا اغتسل ونوى بالغسل هذا الغسل والوضوء أجزأه عن الوضوء، لكن بشرط أن لا يمس فرجه أثناء غسله، لأنه لو مسه انتقض وضوءه. فإذا أما إنسان اغتسل ونوى بذلك الغسل والوضوء صح منه لهما. يقول أعطاني رجل 50 ريال لكي أتصدق بها على فقراء الحرام وليس عندي وقت، فأعطيتها بعض من أثق به لكي يتصدق بها، فهل على ذمتي شيء؟ نقول إذا كنت واثق من الشخص الذي أعطيته لأنه يقوم بما تريد فأرجو إن شاء الله أن تبرأ ذمتك، لكن الأحوط للإنسان ما دام أتمن على أمر أن يقوم بتنفيذه هو ولا يكله إلى غيره. نستفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.